Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. السلطات تفض اعتصام أسر المعتقلين أمام سجن سوبا وتفرج عن 3 معتقلات من سجن التائبات بأم درمان. هيئة شؤون الأنصار ترحب بمبادرة الآلية الثلاثية وتتهم السلطات بالتقصير في حماية المواطنين في دارفور. البرهان وحمتي يدعوان لوحدة الصف وانطلاق مبادرة لوقف العدائيات والتصعيد في غرب دارفور. احتجاجات في النيل الأزرق والخرطوم في أول أيام عيد الفطر ودعوات لموكب تنشيط في الخرطوم يوم الثلاثاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. فضت السلطات اعتصام نظمته أسر المعتقلين أمام سجن سوبا مساء السبت، وأبعدت الأسر والمحامين إلى مكان بعيد من السجن. وقال محامو الطوارف في صفحتهم على فيسبوك أنه فضل اعتصام صحابته اصطفاف من قوات السلطة بسجن سوبا ومحاولات اعتقال، وأوضح أنهم تمكنوا برفقة مجموعة من الثوار ولجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية الوصول إلى السجن وإرسال تهنئة ومعايدة للمعتقلين. وكان محامو الطوارئ أعلنوا أداء صلاة العيد أمام 6 سجون في الخرطوم والولايات تضامنا مع المعتقلين. من جهتها أعلنت مجموعة غاضبون عن موكب تنشيطي ثاني أيام عيد الفطر في شارع المعرض إلى صينية بري، وأضافوا في هذا الخصوص:
الترحيب بالآلية الثلاثية والعمل تحت مظلتها لتأسيس منصة جديدة بمشاركة أصحاب المصلحة من القوى السياسية وقوى الثورة والحركات المسلحة للاتفاق على حاضنة جديدة تسد الثغرات التي شلت الفترة الانتقالية من أداء عملها وتحقيق أهدافها.
أطلقت السلطات سراح 3 معتقلات من سجن التائبات في أم درمان فجر الاثنين بعد اعتقال دام نحو شهر. وقالت أميرة محمد من محامي الطوارئ لجولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن السلطات أطلقت سراح كل من فاطمة الطيب فضل الله وياسمين محمد بشير وناريمان عوض أبراهيم. وأوضحت أن ناريمان اعتقلت يوم 6 أبريل من شارع 60، بينما جرى اعتقال فاطمة وياسمين من أم درمان قبل نحو شهر. وأشارت إلى تقديم محامي الطوارئ مذكرة للجنة الأمنية للولاية تطالب إطلاق سراح المعتقلين، فيما أطلقت السلطات 3 معتقلات فقط. وأضافت المحامي أميرة محمد في هذا الخصوص:
بعد تقديم محامي الطوارئ مذكرة للجنة الأمنية للولاية للإفراج عن جميع المعتقلين، تم إطلاق فقط 3 من المعتقلات من سجن التائبات أمضوا أكثر من شهر في الاحتغال. آخر واحدة فيهم اللي هي ناريمان اعتقلت يوم 6 أبريل من شارع 60.
نظمت لجان مقاومة القضارف يوم الاثنين وقفة احتجاجية رفضا لزيارة البرهان المرتقبة إلى الولاية، وحامل المشاركون في الوقفة لافتات مكتوب عليها: البرهان غير مرحب به في الولاية، وأوقفوا القتل في كرينك ويسقط المجلس الانقلابي. شهدت منطقة بوط بإقليم النيل الأزرق يوم الأحد احتجاجات ضد الحاكم أحمد العمدة، وقام المواطنون بإغلاق الطرق وإشعال النيران في الإطارات. وأفاد شهود راديو دبنجا أن الحاكم كان قادما من منطقة أولو مرورا بمنطقة بوط، حيث توجه إلى الاستراحة، وعلى إسرها تجمهر المواطنون وأغلقوا الطرق عقب انتشار معلومات تفيد بأن الحاكم يريد أخذ الأموال الخاصة بالإيرادات التي احتجزها المجتمع المحلي عنوة. وأشاروا إلى أن المعلومات التي تناقلها المواطنون تبين لاحقا إنها غير صحيحة. وأفاد ناشطون من المنطقة بتكوين الحاكم لجنة للتفاوض حول مشاكل التنمية في المنطقة الغربية ومشاكل حجز الإيرادات. رحب عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار بالآلية الثلاثية اليوناتمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد والعمل تحت مظلطة لتأسيس منصة جديدة بمشاركة أصحاب المصلحة من القوى السياسية وقوى الثورة والحركات المسلحة للاتفاق على حاضنة جديدة. ورحب بإطلاق سراح المعتقلين مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين ومزيدا من إجراءات بناء الثقة ومن بينها إلغاء حالة الطوارئ. وأضاف في هذا الخصوص:
الترحيب بالآلية الثلاثية والعمل تحت مظلتها لتأسيس منصة جديدة بمشاركة أصحاب المصلحة من القوى السياسية وقوى الثورة والحركات المسلحة للاتفاق على حاضنة جديدة تسد الثغرات التي شلت الفترة الانتقالية من أداء عملها وتحقيق أهدافها.
من جهته ناشد محمد الحوار في خطبة العيد بالمسجد العتيق العقلاء والمصلحين بترسيخ ثقافة التعايش فيما يتعلق بأحداث غرب دارفور، وأكد أن هناك قصور من الجهات المختصة للحفاظ على أمن المواطنين في الولايات والعاصمة، ودعا أهل السودان لإيقاف الدماء الحرام، وأشار إلى ضعف الأجهزة المسؤولة، وأكد ضرورة تكوين آلية مسؤولة لفض النزاعات من كافة الجهات وتوفير لها كافة الإمكانيات والصلاحيات، داعيا للنهي عن العنف والتعصب. وأضاف في هذا الخصوص:
لحق الإسلام ولحق الصلاة والأرحام وحقوق المواطن أن يواري حقوق النفس، ولا بد أن يتحرك العقلاء والمصلحين والدعاة لإيقاف الحكامات بالدم الحرام ولتسجيل ثقافة التعايش السلمي بين الجميع. إذا ما حدث يؤكد أن هناك قصور من الجهات المتوسطة.
أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضرورة المراجعة والمحاسبة واستنى التشريعات اللازمة التي من شأنها إيقاف الصراعات الدامية، وكان آخرها في غرب دارفور بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة والعقاب. ودعا كافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة للتسامي فوق الخلافات وصولا إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها. وأكد أن تعدد المبادرات لجمع الصف الوطني تعبير عن أهمية الوفاق والتلاحم الوطني، ودعا شباب الثورة للحضور بفاعلية ضمن الحلول التي ستطرح لاستكمال الانتقال الديمقراطي. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
أجدد الدعوة لكافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة بأن تساموا وتوحدوا وترفعوا فوق الخلافات، ضعوا الوطن وشعبه موطن التقديس من أجل التوصل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتين أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو الحوار والنقاش الهادف والابتعاد عن الأجندة والعمل على تحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة. وأدى خلال مخاطبته مجموعة من قوات الدعم السريع عقب خطبة العيد في قاعدة كرير العسكرية الشعب السوداني للتعايش والابتعاد عن كافة أشكال الفرقة والشتات ونبذ القبلية والعنصرية والجهوية والحفاظ على الوطن الموحد المتماسك. ودعا لدور واضح للحكماء والعقلاء في جمع الصف الوطني تحت شعار السودان يسعون جميعا، وأشار إلى التداعيات السالبة للأزمة الاقتصادية والأوضاع الماشية على الأمن والاستقرار، وأعرب عن أمله في التغلب عليها، كما دعا المواطنين لمساندة الأجهزة الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
لا بديل للحوار إلا الحوار. إننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، والذي يرتكز على المبادئ الوطنية الراسخة والبعد عن الأجندة وحب النفس.
دعا والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله بكر قطاعات المجتمع إلى نبذ العنف والقبلية ووقف الاقتتال ونزيف الدم وممارسات الحرق والدمار وتفويض الفرصة على أعداء السلام. وأكد الوالي لدي مخاطبته المصلين بالساحة جنوب مستشفى الجنين التعليمي بمناسبة عيد الفطر المبارك التزام حركات الكفاح المسلح ببنود اتفاق السلام، وناشدا الجهاد بالمركز الشروع في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية وملف عودة النازحين واللاجئين. واستعرض جهود حكومة الولاية في توفير الخدمات، وأضاف في هذا الخصوص:
أطالب كل القادة الدولة وقوى السياسية والإدارة الأهلية ورجالات الدين وكل أطياف المجتمع المدني على تحمل المسؤولية والعمل الجاد على بناء الدولة المواطنة والأمن والاستقرار. كما نؤكد لكم نحن في أطراف عملية سلمية التزامنا التام ببنود اتفاق جوبا للسلام.
من جهته دعا السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد الجميع بالتسامح وتناسي مرارات الماضي والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي بين مكونات المجتمع، مؤكدا استعداد قيادات الإدارة الأهلية للقيام بدورهم من خلال مبادرة وقف العدائيات والتصعيد القبلي التي انطلقت فعالياتها مؤخرا بالجنينة والتي تهدف لإرساء قيم التماسك والتعايش السلمي بين المجتمعات. أعلن والي وسط دارفور المكلف سعد آدم بابكر عزمه إطلاق مبادرة للمساهمة في معالجة الأوضاع في غرب دارفور، كما أكد في كلمة له عقب خطبة العيد الالتزام بحماية الموسم الزراعي وتأمين خطة العام 2022 والحفاظ على مسارات الرعي وفرض هيبة الدولة، وأعرب عن أمله في أن يكون السلام حقيقيا غير منقوص وأن يشعر به المواطنين وأن يؤدي لاختفاء الاعتداءات وقتل النفس، وأكد ضرورة اكتمال الترتيبات الأمنية ولجان جمع السلاح والظواهر السالبة، وأضاف في هذا الخصوص:
ولاية غرب دارفور تلك الولاية الجارة التوأم والتي حدث فيها كثير من الأحداث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نطلق من هذه الولاية مبادرة معالجة هذا الاقتتال الذي يحدث في ولاية غرب دارفور.
دعا عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني كل أطياف قوى الثورة إلى الوحدة باعتبار المدخل لهزيمة الانقلاب، كما دعا الدقير في صفحته على فيسبوك كل أطياف قوى الثورة للانتصار على عوامل الفرقة والشتات وحشد كل ممكنات المقاومة السلمية عبر جبهة موحدة تحت شعار إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وشدد على التوافق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة لتنفيذ مهام متفق عليها خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، بما في ذلك الإعداد لتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهايتها. دعا والي شمال دارفور جميع المواطنين في دارفور لنبذ التعصب والعنف والجهوية والعنصرية وعدم قبول الآخر، موجها نداء للمصالحة المجتمعية الشاملة وقبول الآخر، كما وجه نداء في كلمة بمناسبة عيد الفطر لمد الأيدي وعدم إراقة الدماء، وأضاف: لا لإراقة الدماء، لا للتميز، لا للجهوية، نعم للحوار الشامل، نعم للنقاش، نعم للسلام المجتمعي، نعم للمصالحات. ودعا الجميع للتسامح والتصافي والحوار السياسي والمجتمعي من أجل خلق وفاق وطني شامل يجمع الجميع ويحمي الوطن والمواطن من ويلات الانهيار والتفكك. دعت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الدكتور الهادي إدريس جميع أطراف قوى الثورة لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لا يستثني أحد عدا المؤتمر الوطني لعودة الانتقال المدني الديمقراطي لحل أزمة البلاد الراهنة، واعتبرت في بيان حالة السيولة الأمنية برجاء البلاد عامة وخاصة في ولاية غرب دارفور مؤشرا خطيرا لا يمكن السكوت عليه، ومطالبا الدولة بالقيام بواجبها في حماية المدنيين فورا وتكوين قوى ردع لحسم هذه الظاهرة وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان والتحقيق الشفاف في الأحداث الأخيرة بمنطقة كيرينيك وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة. الخبر الأخير في النشرة: قال الحزب الشيوعي السوداني أن سلطات انقلاب 25 من أكتوبر اتخذت إجراءات اقتصادية تعسفية وقاسية ضاعفت من تكلفة المعيشة عدة مرات، وأوضح مكتب النقابات المركزي في الحزب في بيان بمناسبة اليوم العالمي أن المتضرر الأكبر منها ذوي الدخول المحدود من العاملين والعاملات والفئات الضعيفة في المجتمع، وأدان تعرض العاملين الذين يطالبون بحقوقهم بالقمع والضرب والاعتقال والفصل التعسفي، ودعا للاستمرار في تكوين النقابات من أجل إنجاح الإضراب السياسي والإصيان المدني. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية النيل الأزرق أن نستضيف الناشط بكري درويش للحديث حول أزمة الماء والكهرباء بمحلية الرصيرس، وأيضا من الولاية الشمالية بنستضيف الناشط صهيب عثمان للحديث حول إشكاليات الزراعة في الولاية الشمالية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا بكري درويش ويورينا شنو الأسباب الرئيسية لأزمة الموية والكهرباء في محلية الرصيرس. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا جزء من اللجنة اللي تكونت، وأنا الزول اللي رفع المذكرة ذاتها، يعني أنا السل المذكرة في الخزانة. المحلية، أنا بتذكر محلية الرصيرس دي، يعني جينا لبلس لمدرسة بتاع الشهادة، مدرسة بتاع الشهيد هناك بلس بتاع السيرج بتاعهم صغير كده، عشان نديها له بخمسة محلية. قالت ما عندها قروش، جيز على مستوى كل الخدمات، إيراداتها ضعيفة، المحليات كلها إيراداتها ضعيفة، ما بغطي حوجات المواطن ده غير السرقات اللي قاعدة تتم والفساد اللي قاعدة تتم على مستوى المحليات. الظلم التاريخي اللي وقع من خلال خزانة الرصيرس ده، يعني من تهميش للمواطن 5 كيلو من 5 متر ولا 10 متر، انا اجملك واحلف المصحف انه في زول في قنص ما عنده كهرباء. الكهرباء في مدينتين الرصيرس وفي احياء محدده في الرصيرس. القطعات المستمره للكهرباء مسببه خلل في المويه، باعتبار انه الاستدامه بتاعت الكهرباء بيكون في استمرار للخدمه. بالاضافه لانه الشبكه بتاعت محله الرصيرس دي بتاعت المويه من 81 ذاتها ما سوت الحكومة، سوت جلابة. الخدمة دي أصلا هي مقدمة لنسبة محددة اللي هو كان السكان الموجودين. بعد الحروبات دي محلية ود الماح بقت هنا، محلية جزء من محلية القرمك بقى في الرصيرس، محلية باو كاملة نصها أو 90% منها حسنا قاعدة فيها هنا. الفلاحات الجو مهجرين من الجنوب والمشاكل دي كلهم جو قاعدين في محلية الرصيرس. بقى في زيادة في الرقعة السكانية، والخدمات اللي هي قاعدة موجودة في نفس المستوى اللي اتخلقت فوق الرصيرس ما زادت. في مشكلة في الشبكة، في مشكلة في القطوعات، في مشكلة في انه التوصيل بتاع العداد. احنا ما بدون له بعصاب وبدو لناس، انا بدو لناس في باقي الولايات التانية بقصد لهم. انا التعرفة بتاعتي اعلى، التعرفة ذاتها بتاعت العداد تشرع العداد اعلى من باقي الولايات، وهناك بقصد لها. انا زول منتج للكهرباء، انا بغذي من هنا لين خرطوم كل السودان، حال السودان. بالضروره المفروض يكون عندي خصوصيه وتمييز ايجابي انه الخدمه تتقدم، المفروض تتقدم لي يعني بشكل كويس.
يعني هسي الناس الرصيرس او النيل الازرق بشكل عام ما عندهم نسبه معين من كهربتهم باعتباره زي البترول، يعني النصيب
ما عندنا. جات الاتفاقيه الهشه بتاعت جنوب السودان دي الهشه ده، والنزيل هذا ما قادرين يتعاملوا مع الموضوع ده. يعني أنا نحسب الضغط بتاعنا ده نبقى إنه أنا نوفر 40% دي ونوفر احتياجات اتفاقية جوا. يعني إحنا المرة الجاية هنقفل كامل بعد يوم 8/5 ده، بنقفل الخزان ده كامل، بنقطع الإمداد الكهربائي.
نعم، وفي الاتفاقية منصوص الكلام ده على أساس إنه
كله. أنا ما القراية الورقة اللي أنا قريتها لك دي قدمتها من جبتها من الاتفاقية ذات. لكن في النهاية ما بيستغلوا بها المركز والحركة الشعبية، وعنده استعداد ذاته تقالع في الحاجة دي، لأنه شايف بعد الانقلاب ده وضعه بقى عامل مشوه قدر شنو يعني.
لكن هسه الحاكم ما ماشي كويس في الشغل بتاعة الخدمات.
ما الشارع بتاع الرصيرس الدمازين السنة الفاتت وزارة الشؤون الهندسية طلعت خطاب لأنه شارع ده لا يصلح. أنا يعني جابوا الوقت داك ياسر الطالب كمدير تنفيذي وقال لي شارع ده تاني ما يصلح، المفروض يتلجن يقيف تعمل لكم مسار ثاني للشارع. الشارع السنة هو ماشي حاجات مطر قبال 10 يوم ولا 15 يوم ربط عربية بتاعت تحصين ورمطها في الناس. الشارع ده شبه منقطع حسن فيه حفر يعني اللي يؤدي لكارثة كبيرة كده تنين الجبل دشل الشارع ده وقال أنا حاجة أشتغله والكلام ده له أكثر من شهر وشهر ونص الخريف على الأبواب وما في حاجة.
شكرا لك السيد بكري درويش على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى الناشط صهيب عثمان من محلية البرقيق حول الموسم الزراعي الحالي بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بالنسبة للمحاصيل طبعا في جبل كبير لسه الشمالية ما اتحسمت فيه واللي هو سعر القمح. تخيل إنه سعر القمح بعد ما جبريل إبراهيم وزير المالية صرح بإنه سعر القمح ده اللي ما بيشتري من المزارع يعتمد على خارج على المستورد، مع أن المستورد قال في أحد التصريحات المستورد أقل من في البلد مزروع، ما عدى عليه شهر القرار بتاعه والتصريح بتاعه جت عندي تراجع قال إنه حيشتري من المزارعين عن طريق البنك. فالبنك الزراعي للآن يمكن في مشاكل مزروع الجزيرة أمس كلمت علينا البيان بتاع المزارعين حال المزارعين يعني كان موضحين حاجات كثيرة إن البنوك بعد قرار جبريل ما قاعد تستلم كده. فنحن المشكلة نفس المشكلة هنا، البنك هنا ما يستلم، ما في بنك يستلم ولا محل يستلم، لأنه السير اللي قاله جبريل ما في ذول يعني ما شبعه أو ما عمموا على البنوك والأفرح كلها.
المشكلة شنو بالتحديد؟ الأسعار ما مجزية
هما يعني في مشروع الجزيرة قالوا 43، حتى ناس الجزيرة قالوا الولاية الشمالية بتزرع قمح بالري الانسيابي وبالري الهلكات الكهرباء وجات هم ري انسيابي وفي جزء منهم تقريبا مطر أو حاجات فيه. فنحن التأثير بتاع الاستهلاك نستخدم الديزل لسه على الوغود بغلاء ده مزارع هنا بيزرع بالبابور وبيزرع بالكهرباء الغالية اللي غلوها بعض فناس مشروع الجزيرة عندما الري الانسيابي بيزرعوا بالمشاريع الحكومية الكبيرة دي ما قاعد تأثر معهم أنها مدعومة من الدولة. قالوا ما في مش نوع يعني بما فيها عدالة إنه نحن وناس الشمالية حتى هم ساموا فوق حياتهم قالوا إنه على الأقل نصف ناس ولا الشمالية بيانهم بيقول كده تعرف عليهم بياناتهم جريت محترمة شديد.
السعر اللي تحدد في الشمالية نفسه بتاعت الجزيرة 43
الشمالية ما أصلا ما يتحدد لسه لكن هو وزارة المالية بيحدد دائما بيحدد سعر القمح في السودان بناء على الجزيرة بيشوفوا هناك مشروع الجزيرة هم بيحددوا عليه. مشروع الجزيرة ما احتجت في أي قرار معناته ينطلع على الشعب السوداني كله.
لا لكن هنا ما في عدالة إذا يعني أنت ما بتوفر لي كهرباء.
حاجة ظاهرة طبعا أصلا ما هو دي الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها دائما إنه كل أغليم عنده مميزات وعنده حاجاته. يعني مثلا في الدمازين مثلا أو في نبيزرع بالمطر يعني ما ممكن تمشي حد لنا سعر هناك برغم خرافي لأنه ده حاجة أصلا ما خسران فيها حالة كثير. زي أنا الليلة بجي تدريباتي في الموفي السعر هسي أنا خسران أنا الليلة كمزارع وفعليا أنا مزارع يعني في الولاية الشمالية هنا في مشروع البرقيق أنا القمح حسي في السوق عام 28,000 جنيه شوال القمح في حين أنه أنا اشتريت البذر الشوال اشتريت ب30 وكنت اشتريت زرحت في شهر 11. طيب اشتريت كيماوي تمات يوريا الشوال ب31 من البنك الزراعي من السوق الشوال ب45,000. طيب كيف يبقى لنا مدخلات الزراعة أعلى من القيمة يعني؟ أنا بقيت عن الشوال القمح هذا ممكن يكون مجزي لو من 50 ولين فوق 50 يعني يقولوا 50 على الأقل إذا هم خدت للجزيرة اللي ما عندها مشاكل في الكهرباء والموية والري بشكل عام خدت لها 43 المفروض يخدوا 50 للولاية الشمالية. حتى الجهاز اللي بيمشي الجزيرة إحنا بيجينا بسعر هم بيجيهم بسعر لأن هناك منطقة الوسط أقرب نحن هنا بندفع أضعاف التكلفة. بالنسبة للزراعة في الموسم الشتوي يلا شوال الفول الأسعار بتراوح عن 60-70 ده في الشمالية هنا في عموم الشمالية كنت عملت تقرير قبل أيام سؤالات كده عرفت الأسعار كلها ما بين 60-70 في الخرطوم الفول عاملة 130-140 حسب الحبة وليك حسب النوع الجودة بتاعك زمان كان بيجي من الحبشة وبيجي من الحساس في فول مصر دخل ضرب الفول. أنا أقول لك حاجة يعني إنه نحن الزراعة بشكل عام في السودان ده أنا أقدر أقول لك بشكل واضح من خلال ملاحظاتي ومتابعاتنا للأسواق ووجودنا وكده في المزارع الزراعة في السودان ده مستهدفنا الناس اللي قاعدين في السلطة الحالية ده عشان أجيب لك من النهاية كيف دي ممكن أجيب لك 1500 مبرر لها. طيب أنت كسلطات أنا المزارع لما أزرع بالاستهلاكات الكبيرة اللي قاعد استهلكها من الطاقة اللي قاعد أبذرها، أنا لين وقت أحصد الفول أنت ما ممكن تدخل لي فول من دولة مجاورة، أنا مزارع لسه ما أكون سديت حاجاتي، على الأقل حتكثر فيني الروح الحاجة اللي قاعدة تجاه الزراعة الجوارية حتكثر لي بال. السنة الفات لاحظنا إنه ضربوا السوق بالفول المصري، يلا المصريين بيدخلوا عشان أوريك، ناس قاعدين يكون حريصين على حاجاتهم، المصريين بيدخلوا فول مصري كويس، نفس الفول بتاعنا، لكن الفول ده ما بيصلح للزراعة، أي أحد أي سوداني يعني يزور حصيته يسأل نفسه، ليه الفول ده ما بيقوم هنا؟ وادي النيل وما هو ده واحد، نفس المناخ واحد يعني إحنا وأسوان وهناك حاجة الزرع، لكن الناس دي تخيل لي بيدخلوا بيعملوا حاجة يعني زي ناس اليمن وناس نايل الحبهان في السودان ما يقوم مثلا كويس بيدخلوا بعد بيسخروا بيعملوا الحاجة كده. المهم يلا المصري حريص على منتجاته وحريص على المادة بتاعته القاعدة، البصل ده في ظرف 20 إلى 25 يوم من 70 قوم دق 8000 جنيه الشوال، شوف ده منطقي من 70000 جنيه ل 8000 جنيه في ظرف 25 يوم، يا إما إنه الناس المحاربين الزراعة يا إما يفتحوا لناس عشان ما يجي يروجوا حاجاتهم البضاعة الرخيصة، أو كمان إنه ما دار المزارع يزرع يعني مش شايفينه أنت كحكومة المفروض يعني يكون في تقدر تتحكم على السلع الاستراتيجية، البصل ده واحدة من الحاجات الملاحة يعني أنت أي بيت بيستهلكوا بصل مين ما بيأكل.
شكرا لك الناشط صهيب عثمان على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.